هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حصل هذا الشاب بالعمارة لي على فرصة ذهبية للدراسة في الولايات المتحدة عام 1958، ومع مواجهته الصعاب المختلفة هناك نجح في الحصول على شهادة الدكتوراه وفرص التدريس في الجامعات الأمريكية، لكنه يختار بعد حين أن يعود إلى بلده العراق ليدرس في الجامعة. ولكن ضيفي في برنامج حوارات الدكتور محمد دقلة نشر مؤخرا سيرته في كتاب باللغة الإنجليزية. في الحوار التالي محطات تستحق التوقف والتأمل. أهلا بكم.
شاب من مدينة صغيرة في العمارة، من عائلة فقيرة، تربى على أيد أم اهتمت بتربية أبنائها، وأب اختار أن يزوج امرأة ثانية وترك العائلة. كيف تسنى لمحمد دقلة أن يجد جزء آخر من حياته في أمريكا؟ قصة اكتشافك الطريق إلى أمريكا.
في كثير من الأحيان هذه الفرص ما تنزل أو ما تجي للشخص بإناء فضي، وإنما تجي مصحوبة بصعاب، بالتحديات. أنا تخرجت من دار المعلم الابتدائي سنة 1956. كنت معلم في ناحية نائية من نواحي العمارة اسمها الميمونة، وبصراحة كنت راضي بحالي، معلم والحمد لله، راتبي 19 دينار
ما شاء الله،
ما شاء الله، عايش ويا أخويا وكذا وكذا، ودا خطط تتزوج إلى آخره إلى آخره. زين، الفرصة
وين هالفرصة؟
الفرصة شلون؟ في يوم من الأيام أنا جاي من بغداد، استوني أخويا يقول لي أنا رايح الكربلة ماخذ أمك الله يرحمها وزوجته وأطفاله للزيارة، شنو رأيك تجي ويانا؟ طبعا ما أقدر أرد له طلب،
هم ويا الوالدة وأخويا
وزيارة عافية. فرحت الكربلة وياه، بالليل نطلع أنا وأخويا نقعد بقهوة نشرب شاي، وإحنا قاعدين أسمع صوت جاي من خلفي ذكرني بزميل وياي بدار المعلم الابتدائية قبل 3 سنين. التفت وإذا فعلا علي أكبر زميلي بدار المعلمين.
طيب،
فنشابك ونتباوس وما أدري شنو، وراح شوية حكي، علي أكبر يقول لي أنا رايح الأمريكا. علي أكبر رايح الأمريكا، أول ما يتبادر الذهني أنه عنده قرايب أصدقاء رايح يشوفه أمريكا. فأحد ما سألته قال لي لا، أني علي أكبر تلعشك ورايح الأمريكا؟ قال لي حصلت بعثة. أنا أعرف خريجين دار المعلم الابتدائية ما يحق لهم يقدمون على بعثات. صحيح. فسألته قال لي لا، طلع قرار من وزارة المعارف، ذاك الوقت اسمه وزارة المعارف، المتفوقين من دار المعلم الابتدائية لهم حق يقدمون على بعثة على شرط يدرسون بالتخصصات الزراعية. فزرع بذرة في دماغي للي ما قدرت أنام. قمت الصبح قررت أروح أقدم على بعثة،
وقدمت على بعثة لأمريكا،
على بعثة حصلتها، واللي جرى تعرف.
جرت.
حوارات.
دكتور محمد دقلة، ما شاء الله لك عمر طويل، نص حياتك حوالي 36 سنة في العراق.
نعم.
ومثلها ربما أزيد بسنتين في أمريكا.
نعم.
بعد هذا التجربة الجميلة، مناصفة حياتك بين العراق وبين أمريكا، وين تجد نفسك؟
جسدي وفكري في أمريكا، روحي في العراق. خرجت من العراق وتعودت على حياة تسودها الموضوعية، يسودها النظام، يسودها الالتزام بالقانون، يسودها الالتزام بالواجبات والحرية الشخصية.
في البداية أمام هذا الشاب اللي جاي من العراق إلى أمريكا سنة 58، هل واجهت مصاعب في استيعاب المجتمع الجديد، المجتمع الأمريكي، المجتمع الفتاة؟
بالتأكيد. هذا قصدي، أنه عندما تجي فرص للإنسان، هذه الفرص تكون مصحوبة بالتحديات والمصاعب. أنا عندما انتهزت الفرصة، قدمت على بعثة وجيت الأمريكا، في الواقع أول سنة كانت مليئة بالمصاعب، اللغة، طريقة التعليم، مشاكل القيم والعادات والتقاليد. حتى في الأشهر الأولى وصلت إلى مرحلة من الانحباط، بحيث كتبت إلى أخوي عبد علي، قلت له لا تستغرب إذا وجدتني قد فشلت ورجعت للعراق، لأنه لا أتحمل هذه الأجواء.
ولكنك نجحت، ونجحت بتفوق
الحمد لله. حاولت أتحدى المصاعب والمشاكل والتحديات، بس بصراحة يعني حياتي هي سلسلة من هاي الفرص.
أيضا توفرت لك فرصة أن تعود بعد التخصص إلى العراق وتعمل في مجال الأكاديمي. نستعيد نتكلم عن سنوات قبل أكثر من نصف قرن في العراق، عندما كانت الدولة تهيئ شبابها ليقودوا نهضة البلد، أن تشجع خريج معهد معلمين أن يدرس في التخصص الزراعي. يعني هذه ما لازم نتوقف أمامها وندرك أنه كم من المهم أن يخطط للتعليم بشكل مستشرف للمستقبل.
طبعا هذا مطلوب، بس مع الأسف الشديد الحملة اللي قادوها البعثيين في منتصف السبعينات لتشجيع ما سمي بذوي الكفاءات للعودة، في تقديري كان لغرض الدعاية أكثر مما كان هو مشروع وطني جدي.
لكن هو أثمر عن عودة مئات التخصصات.
مع الأسف كثير منهم رجعوا وعادوا إلى أماكنهم، لأنه كثير منهم يعني واجهوا فد واقع، بحيث شافوا أنه الدولة كانت تخطط لأن يكون البلد حكم شخص واحد دكتاتوري. صدام حسين كان هو الإله الأعظم، يمجد في كل مكان، فما قدروا بصراحة يستوعبون هذا الواقع فرجعوا. ولكن أنا كنت ماخذ أحد على نفسي أنه إذا أرجع للعراق، مثل ما يقولون بالإنجليزي it was one way ticket، أنا راجع حتى أبقى. وبقيت وعانيت ما عانيته نتيجة هذا الوضع الدكتاتوري.
يعني هل كان يمسك بشكل شخصي؟
فكلتنا
كعراقيين تحت هذا الضغط.
يعني بعد أن أنا رجعت للعراق، بعد أن كنت قد حققت إنجازات لا بأس بها بالواقع الغربي، كنت حد ما رجعت كنت أستاذ ورئيس قسم في جامعة مرموقة من جامعة أمريكا، جامعة ويسكونسن. استقاليت ورجعت براتب زهيد إلى العراق حتى أخدم وطني. بس فوجئت بعد فترة قصيرة أنه أني تبعية. What؟
شو يعني تبعية؟
وبالتالي طلعوني من الجامعة. في وضع نفسي لا يحسد عليه إثنان. بالتأكيد شعرت أنه أني مواطن من الدرجة الثانية.
هذه جيد إذا الثانية يعني.
جيد عافية إذا من الدرجة الثانية، إذا مو الثالثة والرابعة والعاشرة.
ما لأسف.
في الوقت اللي أنا ما أريد أقول ضحيت، أديت الواجب، إجيت لبلدي بعد هالمغريات اللي كانت تحت تصرفي في الغربة، نازلت عنها وإجيت إلى بلدي يطلعوني في الشغلة يعني من القرون الوسطى، ويطلعوني من الجامعة لسبب لا يعني شيء إلي. شنو تبعي؟ أنا راجع كعراق، أنا كنت عندي جنسية أمريكية، بس حد ما رجعت للعراق رحت لواشنطن دي سي، أصريت قلت لهم أريد أرجع عراقي، صدروا لي باسبورت عراقي، أولادي سجلتهم عراقيين، ورجعت للعراق كعراقي، وإذا بهم يشككون في عراقيتي. هذا الموضوع أنا كثيرا ما أسمع أنه العراقيون يفتقرون إلى الشعور بالمواطنة، وأني أسأل ما هي المواطنة؟ المواطنة ليست تربة وليست أسماء وليست كلام، المواطنة تأتي من خلال شعور الفرد بأنه محترم في وطنه، بأنه عزيز على وطنه، بأن حكومته تفتخر به، بأنه يحاسب على قدر ما يقدم لوطنه.
هل هذا وجدت بنفس المفهوم في بلدان أوروبية وأمريكا بالذات درست وعشت بها؟
طبعا طبعا، أنا مواطن أمريكي الآن، عندما أسافر وأرجع إلى أمريكا الحق يقال، أشعر أني مواطن له حرمته له كرامته.
ما يقولوا لك أنت تبعية عراقية يجوز يسفرون؟
لا ما يسفر أبدا أبدا أبدا. بينما لحد الآن بصراحة، وإذا أنا عدت للعراق يعني قبل سنة، لحد الآن من أروح للعراق أنا خايف
خايف
خايف بلدي هذا، بس خايف ليكون اسمي في سجل من السجلات،
وما أكثرها
كانت وما أكثرها كانت.
حوارات.
واحدة من الفرص اللي تفضلت وبديت بها حديثك دكتور محمد دقلة، وأيضا انتبهت لكتابك الجميل مذكراتك، واحدة من الفرص أعتقد في حياة دكتور محمد دقلة هي بيفرلي، الصديقة والزميلة والحبيبة والزوجة والأم. حدثنا في نهاية حوارنا عن بيفرلي الزوجة والرفيقة.
يا بيفرلي هي فعلا مثل ما تفضلت، هي زوجة ورفيقة وحبيبة وامرأة صالحة، امرأة صالحة. وما يسعدني أكثر من شيء هو أنه والدتي الله يرحمها اعتبرتها البنت التي لم تحظى بأن يكون لها بنت.
ما عندك
خوات؟ ما عندي خوات
يعني.
كان عندي خوات اثنين توفوا بالطفولة، وكانت الواقع الوالدة تردد أنه ما عندي بنية تعتني بي. بس بعدين عندما جت بيفرلي وعاشت الوالدة الله يرحمها ويانا، في أواخر أيامها صار عندها سرطان وأحوالها ساءت، بيفرلي اعتبرتها أكثر من أمها، كانت تغذيها تسبحها تحطها على ظهرها وتأخذها للحمام تغسل لها وتمشط لها، وكان عندها قاعدة أنه ما حد يأكل بالبيت قبل ما بيبي تأكل.
الله.
كان يسوي لها صحن بيبي، يسوي لها صحن تأخذها فوق، كان عندها غرفة خاصة مسوي لها الأمي، تقعد وياها يأكلون سوا يحجون يسولفون، بعدين ترجع وتسمح لنا أن نأكل.
يا سلام.
أمها.
بدأنا حديثنا بالصدف والفرص، وننهي بالحديث عن الفرص. لو لم يتح لخريج معهد المعلمين محمد دقلة أن يلتقي بصديقة ويقول له أكو بعثة لأمريكا وشد الرحال بعد حين وراح لأمريكا، لو لم تحدث هذه الفرصة، فأين كان ممكن أن نشوف محمد دقلة هسه؟
بالعمارة. بالعمارة، معلم متزوج وطابب له عنده أحفاد، هذا احتمال عنده أحفاد
طالع تقاعد ويدخل
إذا بعده يعني حي
إن شاء الله.
من يعرف قد أكون انخرطت بتيار من التيارات السياسية، أكون بالسجن أو أكون في قبر ما
أو مسؤول أو برلماني.
لا 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 تخاف علي. لا لا ما
حديث جميل مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد دقلة، شكرا جزيلا لك ولهذا الحوار الجميل لبرنامج حوارات وإذاعة العراق.
وأشكرك جزيلا.
ولكم الشكر أصدقائي المستمعين، اكتبوا ملاحظاتكم وآراءكم حول هذا الحوار على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.